أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى التصنيف، والتصنيف لغة هو تمييز الأشياء بعضها عن بعض، ومن التصنيف هو تصنيف الكتب وتصنيف العلوم وغيرهما. واصطلاحا التصنيف هو تقسيم الأشياء أو المعاني وترتيبها في نظام خاص وعلى أساس معين تبدو فيه صلة بعضها ببعض، ومنه تصنيف الكائنات وتصنيف العلوم. يبدأ بالأفراد التي تجمع بحسب الصفات المشتركة بينها، وتفرق حسب صفاتها أو خواصها المختلفة، فتوضع المتفقة منها في فئات، والفئات في أنواع، والأنواع في أجناس، كما سيأتي بعد ذلك أمثلة حول ذلك. لذا فهناك علاقة بين التعريف والتصنيف، لأن التعريف كما ذكرنا سابقا يتم بالجنس والفصل، والتصنيف يدل على معرفة الجنس الذي يندرج تحته ذلك الشيء. ولا شك ولا شبهة أن التصنيف قد يكون عسيرا في بعض الأحيان، ولا سيما عندما ترتبط أنواع متعددة بعضها ببعض ارتباطا وثيقا، وقد يحتار الشخص في تنظيم مكتبته، هل يقوم بذلك على أساس موضوعات الكتب، أو على أساس حجم الكتب، أو على أساس الترتيب الأبجدي لأسماء المؤلفين. وقد تزداد حيرته عندما تعترضه مشكلة تصنيف قصة تاريخية، فلا يدري إن كان يصنفها في باب التاريخ أو في باب القصة. يعني قد تدخل هذه القصة في التاريخ، وقد ماذا تنفرد في باب القصص. وقد يحتار في تصنيف كتاب في التاريخ، في تاريخ نشأة العلوم، هل يضعه في باب العلوم أو في باب التاريخ وغير ذلك. والتصنيف طبعا كالتنويع، إلا أن التنويع يكون للجنس باعتبار الفصول الداخلة في حقيقة الأقسام، والتصنيف يكون للنوع باعتبار الخواص الخارجة عن حقيقة الأقسام، كتصنيف الإنسان، نصنف الإنسان إلى شرقي وغربي، وإلى عالم وجاهل، وإلى ذكر وأنثى، وكتصنيف الفرس إلى أصيل وهجين، وإلى غير ذلك من الأمور. وينقسم التصنيف إلى قسمين، هما التصنيف العلمي، وهو الذي يقصد منه وضع الأشياء في نظام واحد يميز بعضها عن بعض، ويوضح نقاط الالتقاء بين أنواعها ونقاط الافتراق بين أنواعها، كما سيأتي بعد ذلك المثال في كتاب المصنف. الثاني التصنيف غير العلمي، وهو ما يعتمد فيه على ملاحظة الصفات الخارجية للأشياء، يعني غير داخلة في الأشياء كما ذكرنا، مثل الجنس والفصل، هذان الذاتيان داخلان في ماهية أو حقيقة الشيء. أما هنا التصنيف لا يكون هذا الشيء خارج عن الذات أو عن ذلك الشيء. قال كالشكل والحجم ولا يراعى فيه عادة غاية علمية خاصة. والفرق بين التصنيف والتقسيم هو أن التقسيم يبدأ فيه كما تقدم بالجنس إلى الأنواع، ثم من الأنواع إلى الأصناف، ثم من الأصناف إلى الفرد. يعني تكون العملية في التقسيم هي عملية تنازلية، والتصنيف بالعكس تكون عملية تصاعدية تماما، يبدأ فيه بالأفراد إلى الصنف، ومن الأصناف إلى النوع، ومن الأنواع إلى الجنس. فتكون العملية فيه عملية تصاعدية، بينما بالتقسيم تكون العملية تنازلية. هذا هو تقريبا تمام ما موجود في كتاب المصنف. قال التصنيف تعريفه هو وضع الأفراد في مجموعات متميزة على أساس خاص. يعني التصنيف يكون نوعا وأقسامه تسمى صنف، فالصنف يكون كلي أخص من النوع، ويشترك مع باقي أصناف النوع في تمام حقيقتها، ويمتاز عنها بأمر عارض خارج عن حقيقة هذه الأنواع. شرح التعريف: إذا قمنا بتنظيم مكتبة المدرسة مثلا، فجعلنا مجلدات الكتب مجموعات متميزة على ضوء موضوعاتها العلمية، فوضعنا كتب الاجتماعيات في مجموعة وكتب الطبيعيات في مجموعة. يعني نضع كتب الاجتماعيات في رف خاص لها أو في خانة خاصة لها، وكتب الطبيعيات في خانة، وكتب الرياضيات، لأنه شنو؟ حتى يسهل علينا عندما نريد أن عندما تعترضنا مسألة من المسائل نعرف أن هذه المسألة داخلة في علم الرياضيات أو في علم الفلسفة وما شاكل ذلك، حتى يسهل علينا شنو إخراج هذه المسألة، لا أنه نبحث في المكتبة كما لو فرضنا أن المكتبة فيها 10,000 كتاب أو أكثر أو أقل، يصعب علينا ذلك. لكن عندما نأتي إلى خانة الرياضيات أو التاريخ أو الطبيعة علم الطبيعة أو الفلسفة يكون ذلك أسهل. قال وكتب الطبيعيات في مجموعة وكتب الرياضيات في مجموعة وكتب اللغات في مجموعة، فإننا نكون قد صنفنا المكتبة. وهكذا حينما يقوم عالم الحيوان بتفريق الطيور إلى مجموعتين، الطيور القديمة والطيور الحديثة، ويفرق مجموعة الطيور الحديثة إلى 3 مجاميع: الطيور المسنة البائدة، والطيور الرمثية، والطيور الجؤجؤية، فإنه بهذه العملية من التفريق يكون قد قام بتصنيف الطيور. أساسه أساس التصنيف، ولا يختلف التصنيف عن التقسيم في وجوب قيامه على أساس موحد معين لنفس الأسباب التي ذكرت هناك في باب التقسيم. ذكرنا في باب التقسيم أنه لا بد أن يكون هناك شروط في القسمة، وهو أن تكون القسمة، ذكرنا سابقا أن يكون قسمة الشيء الواحد، فلا تصح القسمة على شنو عدة أشياء، وكذلك تكون مساواة بين مصادقه وما شاكل ذلك. وهكذا ذكرنا في أساس القسمة، وكذلك يرد المقام في أساس التصنيف. وتقسيمه ينقسم التصنيف إلى قسمين، هما التصنيف العلمي، وهو الذي يقصد منه وضع الأشياء في نظام واحد يميز بعضها عن بعض. مثلا كتب المنطق والأصول والتاريخ والعقائد والصرف والنحو وما شاكل ذلك. وفي هذه الكتب جهة التقاء وجهة افتراق. مثلا علم الأصول يبحث عن القواعد العامة التي يبحث فيها عن الأدلة السمعية كالقرآن والسنة، والتي تستنبط عنها أو منها الأحكام الشرعية. وعلم الفقه يبحث عن أفعال المكلفين، فيشتركان في موضوع وهو أفعال المكلف، ويفترقان بأن هذا موضوعه أحكام المكلف أي علم الفقه، وعلم الأصول موضوعه الأدلة الأربعة القرآن والسنة والعقل والإجماع، ولكن جهتهما واحدة، يعني يشتركان في جهة واحدة وهو تكليف الإنسان. وكذلك علم النحو والصرف فيشتركان في جهة واحدة وموضوعهما هو الكلمة، ويفترقان بأن علم النحو يبحث فيه عن الكلمة في البناء والإعراب أي أواخر الكلمة، بينما بالصرف لا، يبحث في الكلمة عن الإعلال والصحة أي بنية الكلمة. إذن هناك شنو جهة التقاء وهناك جهة افتراق، هذا في التصنيف العلمي. قال التصنيف العلمي وهو الذي يقصد منه وضع الأشياء في نظام واحد يميز بعضها عن بعض ويوضح نقاط الالتقاء يعني جهة الاشتراك بين أنواعها ونقاط الافتراق يعني جهة الافتراق. مثلا كتصنيف كتب المكتبة على أساس موضوعاتها، فهذا الكتاب موضوعه كذا وهذا الكتاب موضوعه كذا. وكما ذكرنا علم الفقه موضوعه يا هو أفعال المكلفين، بينما موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة. ثانيا التصنيف غير العلمي هو ما يعتمد فيه على ملاحظة الصفات الخارجية للأشياء، بينما ذكرنا في السابق أنه في الذاتيات ذكرنا بأن الجنس والفصل يكون شنو من داخل الماهية أو من داخل الشيء، بينما في التصنيف يكون أمر عارض عن الشيء. قال ملاحظة الصفات الخارجية أي العوارض للأشياء كالشكل والحجم، ولا يراعى فيه عادة غاية علمية خاصة. مثال ذلك قال كتصنيف الكتب على أساس الحجم، كأن يضع ذات الحجم الكبير في مكان وذات الحجم الصغير في مكان الآخر وذات الحجم المتوسط، أو هذا شنو كتب مثل مجلدة وهذه كتب غير مجلدة، أو هذا كتاب وهذا كتيب وهكذا. أهمية التصنيف إن نظرة واحدة تلقى على علمي الحيوان والنبات فقط، وإلى التصنيفات الموجودة فيها كافية في بيان فائدة التصنيف وأهميته فائدة التصنيف وأهميته في حياتنا العلمية. الآن نبدأ في الفرق بين التصنيف والتقسيم، وذكرنا قبل قليل أن الفرق بين التصنيف والتقسيم كما ذكرنا قبل قليل هو أن في التقسيم ماذا تكون العملية تنازلية، أما في التصنيف تكون العملية تصاعدية، وهذا هو الفرق بينهما. قال الفرق بين التصنيف والتقسيم هو أن التقسيم يبدأ فيه كما تقدم بالجنس، والجنس ماذا يكون أعلى من النوع، والنوع يكون أعلى من الصنف، والصنف يكون أعلى من الفرد. إذن أقل مرتبة يكون هو الفرد، فإذا نبدأ بالجنس وننتهي بالفرد. قال: بالجنس إلى الأنواع، ثم من الأنواع إلى الأصناف، ثم من الصنف إلى الفرد. يعني تكون العملية في التقسيم عملية تنازلية من الجنس إلى النوع إلى الفرد. فهذه عملية تنازلية. مثل الكلمة اسم وفعل وحرف. والاسم، الاسم طبعا راح يكون نوع معرب ومبني. طبعا هذا المعرب والمبني سيكون شنو؟ صنف. والمبني على الكسر وعلى الفتح وعلى الضم وعلى السكون وهكذا. والتصنيف، التصنيف لا، تكون عملية تصاعدية، يعني نبدأ بالفرد إلى الصنف إلى النوع ثم إلى الجنس. والتصنيف بعكسه تماما، يبدأ فيه بالأفراد، قلنا اللي هو أقل مرتبة أو نهاية التقسيم، بالأفراد إلى الصنف، ومن الأصناف إلى النوع، ومن الأنواع إلى الجنس، كما في تصنيف المكتبة تبدأ بالكتاب وتنتهي بالمجموعة، فتكون المجموعة جنس إلى ذلك الكتاب. فالعملية في التقسيم متنازلة من الأعلى إلى الأسفل، وفي التصنيف متصاعدة من الأسفل إلى الأعلى. هذا هو تمام الكلام في التصنيف والتقسيم الذي ذكرناه قبل هذا الدرس. وصل بنا الكلام الآن إلى الاستدلال. طبعا كل ما تقدم وما ذكرناه من بداية الكتاب إلى نهاية هذا المطلب، هذا ما يعبر عنه المناطق بباب التصورات. يعني وبعبارة أخرى أنه انتهينا من الجزء الأول وهو باب التصور، والآن ندخل في باب التصديق. تقدم فيما مضى أو كل ما ذكرناه من البداية إلى نهاية هذا المطلب هو باب التصور، يعني معاني المفردات. وقلنا سابقا في باب التصور هو أن نصل من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري. يعني عندنا معلومات تصورية، أي معاني الألفاظ، وعندما يعترضنا مفردة من الكلمات أو لفظ من الألفاظ، نعرف حدود هذه اللفظة أو هذه الكلمة ونبين معناها، كما لو اعترضنا لفظ الإنسان، فهذا لفظ ونريد أن نعرف ما هو معنى الإنسان فنقول حيوان ناطق، أو اعترضنا لفظ الأسد فهذه مفردة من المفردات، فعلمنا وعرفنا الأسد بأنه حيوان مفترس. هذا كله فيما تقدم في باب التصور. الآن نأتي إلى باب التصديق، أي نأتي إلى القضايا الخارجية. لأن ذكرنا سابقا التصور هو حصول صورة الشيء في الذهن، والتصديق هو ماذا؟ هو انطباق هذه القضية أو وقوعها في الواقع الخارجي. الآن في باب التصديق نأتي إلى المطلب الأول، هو الاستدلال. ما هو الاستدلال؟ الاستدلال هو أن نقيم الدليل لإثبات المطلوب. طبعا إثبات المطلوب يأتي عن طريق المعلومات المخزونة عند الإنسان. لذلك إذا لم يكن للإنسان معلومات مخزونة عنده كالفقه والفلسفة والعقائد والأصول وغير ذلك من العلوم التي يحتاج إليها الإنسان، إذا لم تكن لديه معلومات لا يمكن أن يحل ذلك المطلوب. طبعا المطلوب يعني المجهول. يعني مثلا الآن لو أردت أن أعرف هل أن العالم حادث أو لا قديم، الآن اعترضتني هذه العبارة هل أن العالم قديم أو حادث، هذا يسمى مجهول أو شنو المراد إثباته. فعندما تكون عندي معلومات مخزونة في ذهني وهذه المعلومات هي بديهية، وذلك عن طريق البرهان وعن طريق معرفة هذه القضايا، أستطيع أن أحل ذلك المجهول فأقول العالم حادث. لماذا حادث؟ لأنه يتغير، ساعة يكون ليل، ساعة يكون نهار، ساعة تكون الشمس موجودة، ساعة تغيب الشمس، فهذا يكون شنو؟ حادث. والحادث هو قابل للوجود والعدم، فأقول العالم حادث وكل حادث متغير، إذن العالم شنو؟ متغير. إذن ما دام العالم متغير شنو؟ أصبح شنو؟ غير قديم، فهو شنو؟ ممكن. إذن من خلال أنا المجهول، من خلال المعلوم عفوا، وصلت المن إلى المجهول. أو مثلا أريد أعرف هل أن عيسى عليه السلام يموت أو لا يموت، فأقول عيسى إنسان، عليه السلام عيسى إنسان، وكل إنسان يموت، إذن عيسى يموت. إذن أنا من خلال هذه المقدمات المعلومة عندي وصلت المن إلى ذلك المجهول. إذن الاستدلال هو ماذا؟ أن نقيم البرهان أو إقامة الدليل لإثبات المطلوب. طبعا ينقسم الاستدلال إلى قسمين، استدلال مباشر واستدلال غير مباشر. الاستدلال المباشر، طبعا هنا المصنف عبارته غير دقيقة، يعني جعل الأمثلة للاستدلال المباشر هي المن لغير المباشر، والأمثلة للاستدلال غير المباشر للمباشر. يعني كان المفروض أن يقول أن الاستدلال غير المباشر هو القياس والاستقراء والتمثيل، والاستدلال المباشر هو التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض، سأبين بعد ذلك. وهذا التقسيم موجود في علم المنطق الشيخ المظفر رحمة الله عليه، لكن العبارة هنا مو عبارة، عبارة غير دقيقة. الاستدلال المباشر هو أن ماذا؟ هو أن نستدل على قضية من نفسها، يعني لا نحتاج إلى قضية خارجية. مثل إيش؟ كالتناقض. مثلا التناقض، مثلا أقول النار حارة، أريد أثبت بأن هاي القضية صادقة أو لا، أتي بنقيضها، فإن كان النقيض صادق تكون القضية الأولى كاذبة، وإن كان النقيض كاذب تكون القضية الأولى صادقة، فأقول النار غير حارة أو ليست بحارة، فأجد هاي القضية، هذا النقيض للقضية الأولى كاذبة، هذا النقيض كاذب، إذن ثبت شنو؟ القضية الأولى. أو أقول الروح موجودة، الروح موجودة الآن، أي أثبت بأن هل الروح موجودة أو لا، فأأتي بمن؟ بنقيض هذه القضية، فإذا كان النقيض صادق تكون القضية الأولى كاذبة، وإذا كان النقيض كاذب تكون القضية الأولى صادقة، فأقول الروح غير موجودة، فأجد أن هذه القضية النقيض كاذب. إذن أنا من خلال القضية الأولى استدليت على صدقها أو كذبها من نفس القضية، مجرد جبت نقيض القضية، مثلا يقول زيد إنسان وزيد غير إنسان، هي نفس القضية لكن مجرد شنو؟ جئت بأداة السلب، هذا يعبر عنه بالاستدلال المباشر. يعني شنو؟ يعني من نفس القضية استدليت. أو مثلا العكس المستوي، العكس المستوي مثلا أقول كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، هذه يسمونها العكس المستوي. إن شاء الله يجينا. يعني أجعل الموضوع محمول والمحمول موضوع. فإذا القضية إذا كانت صادقة فيكون عكس نقيضها صادق، وإذا كانت القضية كاذبة يكون عكس نقيضها كاذب. إذا أنا هذا عكس النقيض، عفوا العكس المستوي أو عكس النقيض كما سيأتينا. أنا من نفس القضية، يعني العكس القضية إذا كانت صادقة عكسها المستوي يكون شنو؟ صادق. القضية إذا كانت صادقة عكس نقيضها يكون شنو؟ صادق. فإذا من نفس القضية استدليت على إثبات عكسها المستوي أو عكس النقيض أو نقيضها. هذا يسمى بالاستدلال المباشر، يعني لا أحتاج إلى مقدمة خارجية. بينما بالقياس، بالاستقراء، بالتمثيل لا أحتاج إلى مقدمة خارجية. مثلا أقول مثلا علي عليه السلام أفضل الأنبياء ما عدا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. يجي واحد يقول مثلا شيخنا اثبت لي ذلك. أقول أول شيء أتي بقضية خارجية، وهي علي نفس محمد صلى الله عليه وآله، وهذا بدليل قوله تعالى: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم. فهنا أن كثير من المفسرين يقولون أن علي عليه السلام هو نفس محمد. فإذا هاي القضية جئت بها منين؟ من الخارج. ثم أتي بقضية كلية عقلية، ومحمد صلى الله عليه وآله أفضل الأنبياء عليهم السلام. إذن سوف يكون ماذا؟ علي أفضل الأنبياء. لماذا؟ لأن عليا هو نفس النبي. يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، فإذن هو نفسه. فما دام نفسه ومحمد صلى الله عليه وآله أفضل الأنبياء، إذن يكون علي عليه السلام أفضل الأنبياء. إذن أنا عندما أثبتت هذه القضية مو من نفس القضية أن استنتجت هذه النتيجة، وإنما شنو؟ احتاجيت إلى مقدمة خارجية، وهي أن محمد صلى الله عليه وآله أفضل الأنبياء. نقرأ الآن. قال الاستدلال تعريفه: الاستدلال إقامة الدليل لإثبات المطلوب. قلنا إثبات المطلوب أي كان شنو؟ إثبات المجهول. يعني اعترضتني قضية لا أعلم أنها ماذا، واقعية أو غير واقعية، هاي القضية حلال أو حرام، هاي القضية موجودة أو غير موجودة. فمن خلال المعلومات المخزونة عندي ماذا؟ أثبت ذلك المطلوب. فالمطلوب في الحقيقة هو شنو؟ المجهول الذي يعترض الإنسان. تقسيمه أي تقسيم الاستدلال، ينقسم الاستدلال إلى قسمين، هما الاستدلال غير المباشر. طبعا هاي العبارة خطأ، بس نحذف غير، لازم الاستدلال المباشر نحذف غير. وله ثلاث طرائق، هي التناقض، إن شاء الله يجينا شنو معنى التناقض، والعكس المستوي وعكس النقيض. ثانيا خلوا غير، الاستدلال غير المباشر، وله ثلاث طرائق أيضا، هي القياس، الاستقراء، التمثيل. إذن الاستدلال المباشر هو التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض. وكما ذكرنا استدلال مباشر يعني من نفس القضية نستدل على إثباتها، والاستدلال غير المباشر لا، مو من نفس القضية نستدل على إثباتها، وإنما نحتاج إلى مقدمة خارجية، وهذه المقدمة ماذا؟ تكون قاعدة كلية بحسب الاستقراء أو قاعدة عقلية يأتي بها العقل من خلال تتبع بعض الجزئيات أو بعض القضايا التي هنا تشترك في جهة ما فيما بينها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.